السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقنوهم، ما معنى وقنوهم؟ أي علموهم. طلب العلم له شرف عظيم، حث عليه الدين، حث عليه رب العالمين والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما فيه من إقامة الدين والدنيا على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وهذا العلم الذي نرجو من الله أن يبلغنا أعلى درجات الدين الإحسان، فكل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولطاعته أرغب وعن معصيته أبعد. معرفة الله اللي تدعوك للمحبة والخشية والخوف والرجاء، ركائز العبودية التي لا يقوم الدين إلا عليها من محبة وخوف ورجاء، وأساس كل ذلك الإخلاص. وكل ما زاد علمك عن الله ما عاد قلبك يلتفت لأي شيء إلا رضاه. والله يا أخواتي هذا عين السعادة، هذا هو عين السعادة. وأيضا نرجو من هذه المجالس أن ننال بها الرفعة والمغفرة والرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أن الاجتماع على ذكر الله في قوله عليه الصلاة والسلام: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل إلا ماذا كانت الجائزة، ما هي المكافأة، لكن الشرط لا يريدون بذلك إلا وجه الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لو قيل لك أن هذه نهاية الأيام وسيطبع على هذا الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ماذا تريدي؟ والله أكثر شيء ستطمعي فيه أن لا تجدي في الصحيفة إلا الحسنات. وهذا يتحقق بحضور مجالس الذكر، لأن المغفرة تكون في المجالس، رحمة من الله، قوموا مغفور لكم، وتبديل السيئة اللي كانت سترهق العبد تبدل في المجالس إلى حسنات. يأتيهم منادي من السماء عندما اجتمعوا وتركوا الدنيا وأقبلوا على ذكر الله ومحبة الله صادقين مقبلين، أتت الجائزة من السماء، هدية من رب العالمين: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وتبديل السيئات حسنات، لا يوجد مجلس تبدل فيه السيئات حسنات إلا مجالس الذكر والاجتماع على قراءة القرآن والعلم عن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من واسع فضله، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. ولا زلنا نقرأ في كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولو سألنا الآن وسأل سائل عن التعلق بالمحبة الهوائية الزائفة، وأن هناك سبيل إلى الجنة وهناك سبيل إلى النار، ونسأل الله أن يجيرنا من النار وطريقها، ونعلم أن الهوى ما سمي هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه من أعلى عليين إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. فيسأل السائل يريد دواء، يريد دواء يعالج به هذا الداء، التعلق والهوى والمحبة الزائفة اللي قد يكون نهايتها عذاب ملازم للعبد في الدنيا والآخرة. فأجبنا أن دواء الداء، دواء داء تعلق القلب بالمحبة الهوائية، والشيء الذي يحميك من هذا الداء والاستمرار فيه طريقتين. وقلنا وأجبنا في المرة الفائتة أن هناك طب وقائي وأن هناك طب علاجي، وماذا ذكرنا؟ قلنا أن الوقاية خير من العلاج، صحيح ولا لا؟ فإذا قلنا عن الوقاية خير من العلاج، سنقول عن الطريق المانع أصلا من حصول الفواحش والعياذ بالله. يعني إحنا سنتكلم أولا كما قلنا في هذا الباب على أن الوقاية، وبدأنا فيه في اللقاء الماضي في اللقاء 35، وذكرنا أن الوقاية خير من العلاج، وأن هناك طريق مانع من حصول الفواحش من خلال حماية البصر وحماية القلب، صحيح؟ لأنه إحنا الآن في دواء الداء وهو التعلق بالفواحش والعياذ بالله، إما الوقاية قبل الوقوع أو إما العلاج بعد النزول، الطب العلاجي بعد وقوع المرض، قلعها بعد نزولها. وقلنا التنين كما قال ابن القيم يسير على من يسر الله، فمن أراد وكان صادق ومخلص ويريد ويبتغي فعلا الحق سيبدأ أولا بالأعلى والأفضل والأكمل. ما هو الأكمل؟ ما هو الأكمل؟ أن يقي نفسه من الوقوع في الفواحش ولا يعالجها بعد وقوعها؟ أيهما أكمل؟ طبعا ما في يعني أبدا شك أن الوقاية خير من العلاج، لا شك أن الوقاية خير من العلاج. إذا لما نتكلم إحنا عن الوقاية، إحنا نتكلم عن حماية ماذا؟ حماية البصر، إحنا نتكلم عن حماية البصر وحماية القلب، وهذا الذي بدأنا. تمام. الآن أخواتي، الطريق المانع من حصول هذا الداء، يلا ركزوا معي، الطريق المانع من حصول هذا الداء، الطريق المانع من الوقوع في الفواحش، الطريق المانع من الوقوع في الزنا أو اللواط أو أيا من الربا أو أيا كانت الفاحشة والمعصية اللي ممكن تحول بين العبد وبين رضا الله، أمران. وبدأنا في منافع غض البصر، واليوم رح نتكلم عن منع تعلق القلوب. يعني هذا لازلنا نتكلم عن الأمر الوقائي، ذكرنا أنه ستحمي نفسك من الوقوع من خلال حمايتك لبصرك وحمايتك لقلبك، ستمنعي بصرك من النظر في الحرام، وتمنعي قلبك من التعلق بما لا يحمد عقبا. وتكلمنا وسأعيد لأنه هذا قلنا الوقاية، لازلنا نتكلم عن الوقاية أمران، وفي لقاءات إن شاء الله نتكلم عن العلاج بعد حصول المرض، لكن الآن إحنا نتكلم عن الطريق المانع من حصول الداء. تكلمنا في اللقاء الماضي عن منافع غض البصر، وغض البصر كما تقدم وقلنا فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته، من أطلق لحظاته دامت حسراته. وهذا الكلام عن العلاج الوقائي من سد المنافذ التي يتسلل منها الشيطان. من وين يتسلل الشيطان؟ من وين يتمكن؟ من وين يدخل؟ من وين؟ أولها ماذا وأسرعها؟ الشيء اللي ممكن أنت لا تقصديه ولا تريديه، عن طريق البصر. لذلك ابن القيم أسهب وأطال، لأنه فعلا الأمر جد خطير. هذا البصر اللي ممكن يورثك نعيم مقيم أو جحيم. فتكلم ابن القيم عن منافع غض البصر حتى يصير عندك وقاية تمنعي أصلا من وقوع الداء. ما نريد الفواحش، ما نريد المعاصي، غض بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لماذا؟ لأن هذا المكان الذي سيتسلل منه الشيطان إلى القلب. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن عدة منافع لغض البصر ذكرها ابن القيم، منها طاعة الله في امتثال الذي هو امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. طب الله أمرك تطلقي بصرك وتنظري للحرام وتسمعي الحرام، ولا أمرك بغض بصرك وحفظ سمعك؟ نعم، الله أمرنا بغض البصر وحفظ السمع. إذا غض البصر طاعة لأمر الله، ثانيها يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، الثالث يقوي القلب ويفرحه، يقوي القلب ويفرحه، رابعا يكسب القلب نورا. كل ما غضيتي بصرك عن الحرام الله سبحانه وتعالى سيعطيك نور البصيرة، فيورثك فراسة صادقة يميز بينها العبد بين الحق والباطل والصدق والكذب. خامسا يورث الشجاعة، القلب يكون ثابتا شجاعا فيه قوة، مش مثل الإنسان صاحب المعاصي، وهن في البدن، سواد في الوجه، قلة الرزق، النكد، الكدر بسبب معاصي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيم ونكد وكدر بسبب ماذا؟ النظر للحرام وسماع الحرام، فقلبه يكون مريض ضعيف تعبان. هذا الشخص اللي يغض بصره ويمتثل لأمر الله، اللي يحمي نفسه، والوقاية خير قلنا من العلاج، يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. فسأسأل سؤال الآن، قضية التنقل بين التفاهات، يعني أنا سأسأل الآن، إذا تكلمنا عن رجال ونساء وشباب وبنات، لو أنا سألتكم هل فعلا عندنا مادة قيمة بتابعوها شبابنا وبناتنا وأزواجنا، ولا أصبح الآن أنت افتحي على الإنستغرام، يعني أنت ممكن تفتحي على مقطع مثلا ديني صح يعرض عليك بعض الأمور، بعدين بإصبعها تحرك، أو الرجل أو البنت، يلا يأتيك مقاطع ممكن بالساعات ينظر في أمور تافهة، النظر للأزياء والمشهور الفلاني سافر، والمشاهير مثلا هذه تزوج، هذا أنجب، هذا شرى بيت، صحيح؟ يلا انظروا كيف استطاعوا من خلال الحرب الباردة. أنا ما أتكلم عن دبابات، أتكلم ما هو أخطر من السلاح اللي هو المحسوس. بالعكس الحرب اللي أصبحت عن طريق الوسائل كتير أشد خطر من البارود والمتفجرات. لماذا؟ لأنه الآن البارود هاي تعطيك قتل فئة من الناس، عدد قليل صحيح، لكن اللي يتم قتل قلوبهم وإيمانهم ونقلهم من التوحيد إلى الإلحاد والتعلق بالعبادات الوثنية. أصبح الرجل والمرأة يجلسوا كما يجلس عباد الأوثان أمام الأصنام من خلال البرامج اللي يتم عرضها. وشوفي عدد الدول اللي فيها انتكاسات ورامي شبهات. إذا انشغل عن المصالح، انشغل عن دينه، انشغلنا عن إعمار المساجد بقراءة القرآن وتدبره والتفسير كيف استطاعوا الآن؟ من خلال بصرك، لما أنت بتمري على البرامج التافهة، الأفلام، المسلسلات، الأغاني، وهذا بيستغرق منك ساعات. إذا استطاعوا أن يغزوك من خلال بصرك، اللي أنت بتتنقلي ما بين هذه البرامج من إنستغرام وتليجرام واتساب وغيرها والفيسبوك، وبتحضري أشياء كلها تافهة تافهة دنيوية. وين مصالحك في إصلاح دينك وحفظ القرآن وحفظ الحديث وإصلاح بيتك وتربية أولادك وتعليم مثلا الجيل ما في قوام الدنيا والدين على ما يرضي رب العالمين؟ وين هذا؟ راح الوقت وانهدر. فالقلب مشغول بالتفاهات، وعاء أصبح مشغول بماذا؟ إناء يلقى فيه مثل المزبلة، هذا يلقي فيه فكرة سيئة، وهذا يلقي فيه نظرات فاسدة لمسلسلات وأفلام، وهذا يلقي فيه التعلق بالطعام والشراب والسفر. لكن لو غض البصر لحمينا القلب، اللي سيأتي الكلام عنه في هذا اللقاء، واضح؟ يعني بدأ بالبصر لأنه هو الآلة والمنفذ للقلب. احمي بصرك حتى تحمي قلبك. أنت الآن لما تنظري طوال اليوم في أمور تافهة، أنت شغلتي نفسك في غير ما يصلح دينك ودنياك وعاجلك وآجلك. إذا أولا نبدأ بالوقاية خير من العلاج. اللي ما يريد أن يقع في الفواحش والمعاصي، ماذا نقول له؟ احمي بصرك، احمي بصرك. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى منع تعلق القلوب. هذا الأمر الوقائي الثاني، يعني أولا حماية البصر ثم حماية القلب، منع تعلق القلوب، هذا الأمر الوقائي الثاني. بعد ما تكلمنا عن حماية بصرك من النظر إلى ما لا يرضي الله، امتثلي أمر الله، والله سيورثك نور، نور البصيرة، اللي تصبحي أنت لك فرقانا تميزي بين الحق والباطل والخير والشر. الثاني منع القلوب، وهذا الأمر الوقائي الثاني. ويقول ابن القيم: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب اشتغال القلب بما يصد عن ذلك. يعني اشغلي قلبك باللي يصد عن التفاهات والمعاصي والفجور وطريقها والوسائل المؤدية لها والطريق الموصل له هذا الفساد أو المعصية أو الفحش والعياذ بالله. اشتغال القلب بما يصد عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما سيكون عندنا خوف مقلق أو حب مزعج، إما سيكون عندنا خوف مقلق أو حب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. كيف أنا أحمي نفسي من الفواحش والمعاصي والتفاهات والطريق المؤدي إلى النار؟ خوف مقلق. أخاف من إيش؟ إيش الخوف المقلق؟ خوفك من نظر الإله، خوفك من غضب الله، خوفك من مقت الله، خوفك من سكرات الموت أن تكون شديدة عليك، خوفك من ملائكة سود الوجوه، خوفك من ضمة القبر، خوفك من المشي على الصراط، خوفك من أرض المحشر ومن دنو الشمس، خوفك من السير فوق متن جهنم على الصراط أو الوقوع فيه والعياذ بالله. هذا الخوف المقلق اللي يشغل قلبك، مستحيل أن تقعي في المعاصي والفواحش إذا كان قلبك في خوف مقلق. أخاف من الله، أخاف من غضبه، أخاف من مقته، أخاف من وعيده، أخاف من النار، أخاف من عذابه، أخاف من الوقوف بين يديه. أو حب مزعج. الحب المزعج، الحب اللي لا يعني لا يترك لك مساحة أن تحبي غيره أو تبدلي هذا الحب أيا كان. الحب المزعج اللي يزعجك، خلاص ما يترك لك سعة، ما في مساحة، ما في اختيار عندي، أنا خلاص أحب، أنا متعلقة، أنا لا أستطيع أن أترك محبوبي لأي كان مهما كانت الشهوة. حبي أعمق وأقوى. يعني مهما كانت اللذة الحسية المؤقتة الآن، حبي هذا أكبر وأعظم من إني أترك هذا الحب لأجل هذه النزوة أو الشهوة. واضح ما المقصود؟ فهذا حب الله، الحب اللي لا يترك لك أصلا مجال للتفكير. أنا أحبه وأحب من يحبه وأحب كل عمل يقربني إلى حبه، فلن أراهن على هذا الحب مهما كان الشيء. الآن أنا أشعر مثلا بانزعاج، كل النساء تستمتع، متبرجات، تغير ما تريد، تخرج كما تشاء، تعمل علاقات وتستمتع في العلاقة، تمام؟ أنا الحب اللي عندي أكبر من حبهم، والحب اللي في قلبي ما يعني ما أستطيع أن أتخلى عنه لأجل هذا. ممكن الإنسان بطبيعة فطرية غريزة يحب هذه الأمور، لأنها شهوات يا أخواتي. إحنا مجبولين، مجبولين في عنا حب الخير وحب الشر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، معناه أنت أصلا داخلك في استعداد للخير واستعداد للشر. لكن لما ترتقي بنفسك وتحبي الله وتحبي كماله وتحب صفاته وأسماءه وتتكلمي عن جلاله وعن جماله وعن كلامه وعن كماله وعن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله، ما بقي أصلا مجال لشهوات الدنيا. متى خلا قلبك من الخوف منه أو من غضبه ومقته سبحانه أو من عذابه أو من عذاب النار أو من عذاب أو من عذاب القبر، أو إذا متى خلا؟ خطر، خطر جدا. إذا أنت ما تخافي من هذه الأمور أنت على خطر. لا يجمع على عبد لا أمنين ولا خوفان. اللي تخاف اليوم تأمن غدا من سكرات الموت للقبر للمحشر إلى السير على الصراط. طب واللي تأمن اليوم؟ اللي تأمن ستخاف، سيخوفها عملها وسوء عملها. فمتى خلا قلبك من الخوف المقلق أو الحب المزعج أنت على خطر. إذا أنت ما عندك تعلق بالله وحب، حب لله، حب للصمد، حب للعزيز، حب للرحمن، حب للطيف، فمتى خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب. فواته أضر عليه، يلا إيش يعني يلا. فمتى خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب. أنت تحبي شيء دنيوي مثلا، سأعطيكم مثال قريب حتى أقرب لكم الفكرة. واحدة بتحب واحد، ما في علاقة شرعية، ما في شيء رسمي، بدأ يطلب يعني في كلام ما يرضي الله، وفي العلاقة هاي لا ترضي الله، ويقع فيها ما في مقت الله، يلا أيهما أضر عليها؟ أن تفقد الله وحب الله، ولا تفقد هذا المحبوب؟ من وجد الله ماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ فمتى يعني الآن خلا القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول المحبوب؟ أضر عليكي، أضر عليكي أن تفقد الله وحب الله، أن تسقطي من عين الله من أي محبوب عندك مهما كان حبك. واللي نقع فيه اليوم إنه إحنا منفضل المحبوب على حب الله، إحنا منفضل المحبوبات، إحنا منفضل المحبوبات على حب الله، والعياذ بالله هذا سبب سقوط الناس في الفواحش والمعاصي، وتعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة. ولما يتم التخيير بين حب الله وحب الدنيا، في ناس تقدم حب الدنيا فتغير خلقة الله وتأخذ المال بالحرام وتقع في الزنا والعياذ بالله وتقع في اللواط وغير ذلك. متى خلا القلب من خوف ما حصوله أضر عليه من فوات المحبوب؟ متى خلا القلب من خوف ما حصوله أضر عليه من فوات المحبوب؟ أيهما أضر؟ أيهما أضر؟ يروح هذا المحبوب وتفقديه، ولا يموت الإنسان والعياذ بالله زاني ويموت على الزنا ويحشر النساء والرجال في قدر في قبورهم، الأرواح تكون محشورة في قدور أعلاها ضيق وأسفل واسع في نار تنور، الرجال والنساء الزنا عراة يتم تعذيبهم في قبورهم إلى أن يشاء الله. أليس هذا حصوله؟ وهذا العذاب أضر عليه بألف أو بمراحل من فوات المحبوب. يعني لو مات هذا المحبوب أهون من إنه تتعذبي في قبرك. أو محبته، إذا خلى قلبك مما محبته، ما هو أنفع له وخير من خير له من هذا المحبوب؟ حب الله وحب الدين، حب ما يؤدي إلى الجناب، حب رضا رب العالمين، خير لك من أي محبوب في حياتك، مال، جمال، رجال، نساء، أولاد، أيا كان. فواته أضر عليك من فوات هذا المحبوب. وقلنا من فقد الله ماذا وجد؟ اللي خلى قلبه من خوف مقلق أو حب مزعج، اللي ما في عنده خوف لا من الله ولا من عذابه ولا من مقته، وما في قلبه حب لله ولا حب لنعيمه ولا لجنته ولا حب للقائه، خلاص لم يجد بدا من عشق الصور. ما القلب خالي فاضي، والشيطان لما يجد القلب خالي سيضع فيه ما شاء. صحيح؟ إذا الآن وجد الشيطان إنه القلب خالي، وضع فيه عشق الصور، حب النساء للرجال أو الرجال للنساء، أو حب المال حتى يصبح عبدا للمال، أو حب الجمال حتى تغير خلقة الله وتعبث في نفسها، وهكذا. يعني إذا خلى قلبك من خوفك من الله أو عقابه أو عذابه أو وعيده، أو خلى قلبك من حبه وحب ما يحبه وحب كل ما يقربك إلى حبه، إذا خلى قلبك هذا قلبك خاوي، خلاص يصبح خاليا فارغا، يصبح الآن جاهزا لعشق الصور. ويقول ابن القيم وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه. يلا هذا كلام خطير يا حبيباتي. النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. يعني الآن النفس ما بتترك محبوب إلا في محبوب أعلى منه. صحيح؟ يلا أنت بتحبي مثلا المال، وكل الناس مجبولة على حب المال، لكن أنا أحب الله حب يشغلني عن حب المال. أنا نعم في هذه الشهوة، لكن من كثر ما أتكلم عن الله وأحب الله، حبي لله يجعلني أتحكم في هذه المحبة، محبة المال. نعم أنا أحب هذا الرجل مثلا، لكن أنا أحب الله ومحبوبي الأعلى هو الله، فلن أترك هذا المحبوب الأعلى للمحبوب الأدنى. النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه. يعني هي الآن أمامها شيء وفي إغراء، ورجل دعته امرأة ذات حسب ونسب جميلة، يلا هذا محبوب للرجال أليس كذلك؟ لكن هذا الله سيظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ لأنه هذا فعلا محبوب إله، المرأة اللي دعته وكانت ذات حسب وجمال ومال، ماذا قال لها؟ في عنده محبوب أعلى، ترك المحبوب الأدنى، قال إني أخاف الله رب العالمين. النفس لا تترك محبوبا إلا في محبوب أعلى منه، وهذه القاعدة على طول. انتبهي في حياتك، الوقت اللي أنت بتختاري فيه تذكري إنه في محبوب أعلى وفي محبوب أدنى. لا تتركي الأعلى للأدنى، إياك أنت تسقطي هكذا في الاختبار. أنت الآن يصبح القلب هذا مش محروس، ما في وقاية من الفواحش. لما بتتركي المحبوب الأعلى، الآن الشيطان راح يتسلل لقلبك ويعبث فيه ويجعلك ترتعي في الشهوة. ففي محبوب أعلى، وانتبهي النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى. ولا في محبوبات كثيرة عندنا، لكن عندنا في محبوب أعلى، أعلى من هذه المحبوبات جميعها. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ملعون الدنيا وكل ما فيها إلا ذكر الله أو ما والاه. شوفوا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. إحنا بنحب الدنيا طبعا، مجبولين، رغم عن أنفك أصلا بتحبيها. السبب أنت مجبولة على حب الأشياء هذه، لكن إيش اللي يؤدب هذه المحبة؟ إيش اللي يقننها؟ ما الذي يجعلها به المحبة بقانون؟ إن كان مما يرضي الله سأحب وأستمتع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الله ما حرم إنك تعيشي، لكن المحرم عليك أن تعيشي بالحرام أو بما لا يرضي الله أو بطريق بعيد عن الله. واضح؟ قال إلا ذكر الله أو ما والاه وعالم ومتعلم. لماذا؟ الدنيا ملعونة أي مبعدة مقصية تبعدك عن الله. إلا ذكر الله، هذا اللي يحب لك في دنياك، مجالس الذكر، الكلام عن الله، مجالس القرآن. لماذا؟ لأنها تقربك للمحبوب الأعلى، حتى لا يتحكم فيك المحبوب الأدنى، حتى لا تسقطي في الشهوات، وقاية حماية لك. فالنفس لا تترك محبوبا إلا خشية مكروه حصول أضر عليه من فوات المحبوب. نفسك لن تترك المحبوب إلا لما تخشى وتخاف إني أنا أحصل على المحبوب بعدين أتعذب. النفس لا تترك محبوب إلا خشية مكروه حصول أضر عليها من فوات المحبوب. يعني يفوت المحبوب ولا أتعذب، يفوت المال ولا يكون في مال الربا ولو كان كثير، ولا يتعذب في القبر ما توعد الله به، أكلة الربا بأن يسبح في بحر أحمر ويكون هناك من يلقم الأحجار في فمه كما كان يأكل المال الحرام. يوازن، يفكر. وهذا الكلام جدا يا أخواتي مهم، والله لو حركتيه في قلبك راح تبدأ المحاب قدامك هكذا، تقعدي تضعي 1 2 3. طب إيش الحب الأعلى؟ الله. إيش الحب الأعلى لك؟ الجنة والرضا. خلاص، إذا يرضي الله سأفعل، إذا لا يرضي الله لن أفعل، والله مهما كانت الخسارة، مهما كانت الخسارة. أن تفقدي الطريق إلى الله والله أصعب، وأن تفقدي الله ومحبته هذا أصعب عليك. طب يلا، هذا الأمر بيحتاج منك لأمرين. يعني أنت حتى تفكري هذا التفكير وتكوني بهذه العقلانية وتقعدي توازني بين المحبوب الأعلى والمحبوب الأدنى والمكروه الأعلى والمكروه الأدنى، وإيش اللي أختاره وإيش اللي أتركه، هذا يحتاج منك إلى أمرين. واحد، بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. بصيرة صحيحة، بدك علم. من وين تحصل العلم؟ من الكتاب والسنة. تجلسي في مجالس الذكر، تتعلمي الكتاب والسنة، تتعلمي القرآن وتفسيره والفوائد اللي تأخذيها، وتتدبري القرآن وتعلمي ما هو مطلوب منك، وكذلك السنة. هذا اللي يعطيك نور، نور تفرقي فيه بين درجات المحبوب. إيش اللي أأثره؟ إيش اللي أقدمه حتى يكون وقاية لي من الوقوع في الضلال والفواحش والعياذ بالله؟ فتحتاجي أولا إلى بصيرة صحيحة، علم يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. يلا، في عندك درجات، أنت تكرهي هذا وتكرهي هذا، طب إيش اللي ممكن تحتمليه؟ يلا، في عندك محبوبين، أيهما أعلى؟ يلا اطلعي فوق إلى السماء، أعلى المحبوب، واطلعي عندك أسفل، في محبوبات كثيرة عندك. العلم يجعلك تفكري في أعلى محبوب، الكمال، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال، الجلال، الكمال. وسيكون عندك هناك شيء أدنى، محبوبات دنيا، رجال، أطفال، نساء، أيا كان المحبوب، مال، شهوات، للذات. يلا، ويكون عندك علم تفرق فيه في أدنى المكروهين، في مكروه أعلى وفي مكروه أدنى. إيش اللي تستطيعي أن تتحمليه؟ تستطيعي تتحملي العذاب والوعيد على حصول هذا اللي أنت بتحصلي عليه بدون وجه حق، اللي بالحرام، ولا تتحملي إنك تفقدي هذه المحبوبات وتتحمليها لكن لا تتحملي العذاب والعقاب اللي سينتظرك لو أنت وقعتي في الحرام أو في الفواحش؟ إذن أنت تحتاجي أولا حتى تصبحي عقلانية بصيرة صحيحة تفرقي فيها بين درجات المحبوب والمكروه، تؤثري أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصة العقل اللي يعقل، اللي يفرق بين حق وباطل، عقل يعقلك. ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن منه حال، اللي ما عنده عقل، اللي ما عنده علم، اللي بيضل يؤثر الدنيا على الآخرة، اللي بيضل يؤثر الناس على رب العالمين، اللي بيضل يؤثر نعيم الدنيا على نعيم الآخرة، البهائم أحسن منه حالا. فأنت ما يعني ما تميزتي عن المخلوقات إلا بعقلك، العلم، نور البصيرة. هلأ البصر موجود عند الكل، حتى البهائم تبصر، صح ولا لا؟ حتى البهائم تأكل وتشرب، حتى البهائم عندها شهوة، وفي تزاوج عندهم. إيش اللي يفرق الإنسان عن الحيوان؟ إنه عنده نور البصيرة وعنده عقل، يعلم متى يتصرف، متى يمكن أن يحصل على الشهوة. إذا كانت فيما يرضي الله، يلا تمييز، تمييز. مش كل ما اشتهيت اشتريت، مش كل شيء يقع في ذهني ولا في بالي أفعله. إذا إيش أول شيء حتى تصبحي عقلانية وتفارقي بين درجات المحبوبات وتختاري أعلى محبوب، وتفرقي بين المكروهات وتختاري الأدنى حتى لا تقعي في الشيء الذي لا يحمد عقباه؟ تحتاجي إلى بصيرة، نور بصيرة، علم. علم، لن يكون عندك نور بصيرة إلا إذا أنت بتنكبي على الكتاب والسنة. إذا نريد علم. ثانيا، قوة عزم وصبر، هذا الثاني، العمل. يلا عندي علم، عندي بصيرة، عندي معلومات، أنا أقرأ في الكتاب والسنة، تمام، أسمع، لكن إيش اللي تحتاجيه حتى تصبحي عقلانية وما تقعي في الفواحش والعياذ بالله والمعاصي؟ الوقاية خير من العلاج. بعد العلم تحتاجي إلى عمل، قوة عزم وصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. تحتاجي إلى قوة عزم وصبر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أنت إذا ما عندك اجتهاد وجهد وقوة وعزيمة وهمة للعمل بما تعلمي، لن تصلي. إذا تحتاجي بعد بصيرة صحيحة ونور علم إلى قوة عزم وصبر، يتمكن به من هذا الفعل والترك، تتمكني فيه من فعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. تحتاجي إلى صبر، تحبسي نفسك على ما يحب الله، تحبسي نفسك وتصبري عن معصية الله، تصبري على أقدار الله. فكثيرا ما يعرف الرجل، ما يعرف الرجل قدر التفاوت، كثير ما يعرف الرجل قدر التفاوت، بيعرف الأعلى والأدنى، بيعرف الخير من الشر، بيعرف إنه عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، صح؟ في ناس كثير تميز، رجال ونساء. كثير ما يعرف الرجل قدر التفاوت بين أعلى المحبوبين وأدنى المكروهين، لكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على أشياء لا تنفع من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. يعني عنده علم بس خسته ووضاعته والشهوة اللي غالبة عليه واستغراقه في الدنيا، تأبى نفسه إنها تطيع، تأبى نفسه إنه تختار أعلى المحبوبين، تأبى النفس إنه تترك الأدنى للأعلى بسبب خسته وضاعته وحرصه على الدنيا. تعس عبد الدينار وتعس عبد الخميلة والخميصة. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه صاحب الدنيا، واللي ما عنده نور بصيرة مقبل على الدنيا، مقبل على علوم الدنيا، مقبل على قال وقيل ومتابعة مسلسلات وأفلام وشهوات ودرهم ودينار، مقبل. هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. طالما هو مقبل على الدنيا سيضيع الآخرة، طالما هو مقبل على أدنى محبوب سيفوت أعلى محبوب. من فقد الله ماذا وجد؟ ومنع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين. لا يمكن أن تنال الإمامة في الدين واجعلنا للمتقين إماما إلا بالصبر واليقين، الصبر واليقين، يقين، علم يقيني. عندك علم يقيني بالكتاب والسنة والأدلة، يقينك في من هو الله. أنت متعلمة عن الله، معرفة الله، أسمائه، صفاته، أفعاله، تتكلمي عن كماله، عن ذاته، عن صفاته، عن أفعاله، عن عدله، عن حكمته، عن رحمته. علم، عندك يقين في ذلك. وصبر، بعد العلم على العمل بما علمت، تصبري على طاعة الله، تصبري عن معاصي الله، عندك صبر على فعل الأمر وترك النهي. والله لن تنال الإمام في الدين ولن تبلغي درجة المحسنين إلا بهذا. فقال الله سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون منهم إذا أردت أن تهتدي، قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا، اصبروا يا أخواتي، اصبروا، صابروا، رابطوا، اصبروا. انت كيف تظفري بحب رب العالمين وانت تنهارك تتنقلي ما بين الشهوات وما بين الموضات والمسلسلات والافلام؟ كيف يا اخواتي كيف؟ انت بتختاري اخس المحبوبات وحريصه عليها وبتتابعيها وتسعي وراءها وتاركي اعلى محبوب، وبتختاري الادنى وبدك تظفري بالاعلى وسعيك على الادنى وجهدك وبذلك ومالك وبدك تحصلي على الأعلى. كيف؟ والله لا تستقيم، والله لا تستقيم في أي ميزان يساوي الله سبحانه وتعالى بين المحسنين والمسيئين، بأي ميزان الله يساوي بين المجرمين وبين المهتدين الصالحين الصابرين. تعلموا مين اللي يظفر؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا على طاعة الله فعل الأمر، صبروا عن معصية الله ترك النهي، صبروا على أقدار الله وكانوا بآياتنا يوقنون. تنال إمامة الدين بالصبر واليقين. هذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، ينتفع هو بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع به غيره. لا هو منتفع، صح، هو مسلم، هو مسلم، لكن لا عنده علم عن الكتاب ولا السنة ولا مجالس الذكر، لا علم ولا عمل، لا علم، ما عنده نور البصيرة ولا عنده قوة عزم وصبر، فلا هو بينتفع بنفسه ولا بينتفع في غيره. إذن الأول إمامة الدين تنال بالصبر واليقين، علم، نور بصيرة، هو بينتفع بعلمه وينتفع فيه الناس. أو من كان ميتا كمن أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا صار عنده نور، هو منتفع ويصب على من حوله مثل المطر، مثل الغيمة، الغيمة اللي وين ما حل، وين ما حل أصبحت الدنيا خضراء، وين ما راح حلال حرام. اتقوا الله، يحاول يجتهد يبذل جهده في إصلاح نفسه وإصلاح الناس، هذا اللي ينال على إمامة الدين، ينتفع هو بعلمه وينتفع فيه الناس. قال الله، قال الرسول، حلال حرام، يحاول يجتهد. ضده لا هو بتعلم ولا مقبل على العلم ولا بينتفع في غيره، كل ما قعدوا مع الناس قال، قيل، رحنا، اجينا، اتزوجت، اتطلقت، سبت، هذه نيتها كذا، هذا فعله كذا، دنيا، عفش، ملابس، هذه حياته. لا هو منتفع بعلم، لا هو عنده نور بصيرة ولا غيره بينتفع فيه، بالعكس هو يعد من المصائب على الناس وبال على من يعاشره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع في غيره. في ناس فعلا عنده علم يا أخواتي، عنده علم وبتعلم ومقبلين على مجالس الذكر، عندها علم بالكتاب والسنة، لكن ما بتسعى لنفع غيرها، ما بتحاول، ما بتجتهد، ما بتسعى إنه العلم اللي تعلمته تعلمه لغيرها، هذه بتنتفع لكن ما بنتفع فيها غيرها. الأول اللي عنده علم وعنده نور وبيعلم وبيعمل وبيسعى لتعليم غيره، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يقول الله في سورة العصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، يلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم، عمل، دعوة، دعوة الناس، ويصبر على الطريق، هذا اللي الأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره. الله أكبر، هذا أفضل الدرجات، عنده نور، علم، نور البصيرة، يعمل بما علم ويسعى إلى نشر الخير، هذا الأول أفضل الأنواع. هذا أسأل الله أن يجعلني وإياكن من هذا الصنف، هذه إمامة الدين، واجعلنا للمتقين إمامة. إمامة الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، يقين علم نور البصيرة، والصبر هو العمل، هذا الأول أفضلهم، يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره. الثاني قد طفئ نوره، يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، هذا أهل الدنيا، هذول أهل الدنيا بيمشي في الظلمات، ظلمات الجهل، الشرك، المعاصي بعضها فوق بعض، واللي يتبعه يلا دخل معاه في الظلمة، ما في حديث عندهم إلا عن الدنيا، واللي يقرب إلى الدنيا في ظلمات جهل، شرك، كفر. تشوفوا الآن دورات الطاقة واللي تبعهم من الناس في الكلام، وكل دوراتهم ساقطة، وتعلم الوثنية، وتعلم الردة والشرك والكفر والتعلق بغير الله والتعلق بالكواكب والكون وحب الأنا العالية اللي هي أنا إبليس اللي أسقطته من رحمة الله. هذه هي الظلمات اللي بيحب الدنيا، اللي بيبتعد عن الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح، هكذا وضعه، بيمشي في ظلمات واللي يتبعه يقع معه في الظلمات. الثالث اللي عنده علم بينتفع فيه بس ما بيحاول ينفع غيره، هذا يمشي في نوره وحده. نعم هو على خير، لكن كثير فقد أجور، يعني هذا فقد أجور الدعوة إلى الله. فصل توحيد المحبوب، يلا إذا عرفت هذه المقدمة وتكلمنا عن أعلى محبوب، وإنه في محبوب أعلى وفي أدنى وفي مكروه أعلى وفي أدنى، صح؟ إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، لا يمكن، مستحيل. مستحيل واحد متعلق بالله، يحب الله، يسعى لرضا الله، يحب الجنة، دائما يتكلم عن الله ومعرفة الله، يعلم آية الكرسي ما تحمل ويكررها ويقرأ آية الكرسي، ويعلم من الحي من القيوم، الذي يعلم الصمد الذي تصمد له الخلائق، هذا عنده محبوب أعلى، عنده عزيز رحمن لطيف، لا يمكن أبدا أن ينزل إلى الأدنى ويعشق الصور المحرمة ويتابع التفاهات والسقطات، ما يستطيع. شوفوا قلب تربى على عرشه علم الله والعلم عن الله، علم من هو الله، ما الطريق الموصل إلى الله، العلم عن الله إذا تربى على عرش قلبك لا يمكن أن يكون هناك مكان للتفاهات والسقطات والمعاصي وحب الحرام والتعلق بالحرام، لا يمكن، استحالة يا أخواتي. لا يجتمع في قلب العبد حب الرحمن وحب الشيطان، فلا يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يلتقيان، ضدان، يا بتحب الرحمن يا بتحب الشيطان، يا بتحب الآخرة يا بتحب الدنيا، لابد إنه واحد يدخل واحد يطلع، لأنه في واحد رح يزيد عن الثاني، واللي يعلى على الثاني سيكون النتيجة خروج واحد وبقاء الثاني، هذا لابد. هما ضدان لا يلتقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه، لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. واحد كان يحب الدنيا متعلق في الدنيا، بعدين الله سبحانه وتعالى فتح له في علوم الدين، أصبح يسمع عن رب العالمين، أصبح يتعلم عن الكتاب والسنة مرحلة على مرحلة، حتى أصبح هذا يعلم من هو الله، أصبح يتكلم عن الله، أصبح ما عنده هم إلا معرفة الله ومن هو الله. سأسأل سؤال، بعد فترة يبقى على حاله هذا اللي كان يحب الدنيا وتحب التبرج والسفور وتحب المولات وتحب المسلسلات والأفلام، فتح الله عليها، أصبحت مقبلة على الكتاب والسنة، أصبحت تحفظ القرآن، أصبحت تتعلم الآيات وتفسير القرآن، تتعلم السنة، مرة على مرة على مرة أنت تصبح هذه الإنسانة واحدة ثانية، انتقلت إلى حال الناس ما تعلم مين هاي، يقول سبحان الله هذه اللي كانت كذا بالأمس أصبحت في عفتها وحجابها وحفظها لكتاب الله، وأصبحت تسعى لمرضات الله. يلا إيش اللي حصل عندك الآن؟ في محبوب طغى على الثاني، في شيء حل في القلب وأخرج شيء، حب الله أخرج حب الدنيا، حب الله أخرج حب هذه المعبودات اللي كانت من دونه. إذن لا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يلتقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سوى باطلة وعذاب على صاحبها، صرف ذلك عن محبة ما سوى. أنت تعلمي إذا كانت قوة حبك لله عالية، والله لا يمكن أن يبقى في قلبك حب الباطل. أنت تعلمي إذا تعلقتي في شيء عذبتي فيه، ومن تعلق شيء عذب فيه، تعلموا إيش سبب المصائب اللي على الناس؟ تعلموا ليش واحدة بتتعذب بحبها لفلان، زوجها أو ابنها، أو يبتلوا في ذلك؟ لأنه من تعلق شيء عذب فيه. احفظي القاعدة، إذا أنت لا تريدي أن تتعذبي بالدنيا أو تتعذبي بحب المال أو بحب الأولاد أو الأزواج، لا تتعلقي فيهم. إياك أن يطغى حبهم على حب الله. اعرفي إذا تعلقتي فيهم وحبك إلهم كان أعلى من حب الله، سيكون سبب للعذاب والبلاء. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سوى باطلة وعذاب على صاحبها، صرف ذلك عن محبة ما سوى. لا يمكن، خلص، إذا حبيت الله وانشغلتي بالكلام عن الله ومعرفة الله من خلال الآيات الكونية ومن خلال الآيات الشرعية، يصبح حبك للقرآن وسماعك عن الله أحب إليك من الماء البارد. طب يلا، وإن أحبه لم يحب إلا لأجله. يعني أنا فعلا في عندي محبوبات، لكن أحب لوجه الله، أحب لوجه الله. الآن الحب في الأخوة في الله، أنت بتصاحبي الناس، بتعطي الناس، بتزوري المرضى، ليش؟ اسألي نفسك، اسألي نفسك، انتبهي. أنت تريدي أن تصلي إلى المحبوب الأعلى، لا تحبي إلا لله. وإن أحبه لم يحب إلا لأجله. أنت بتحبي لوجه الله، ليش بترضي زوجك؟ ليش؟ لأنه بيعطيكي، لأنه، لا انتبهي، لأنه رومانسي، لأنه، لا، ممكن يكون أصلا فظ غليظ القلب، يمكن عامل أشياء ما تطاق، لكن هي امرأة صالحة، هي امرأة صالحة. ولو أمرت المرأة، قال عليه الصلاة والسلام، أن تسجد لغير الله، لأمرت أن تسجد لزوجها. الحديث في بالها، هي الآن لماذا تطيع؟ ألا أخبركم بنساء الجنة؟ الولود العقود، العقود اللي تعقد على يد زوجها، تقول والله ما أبات، أنت غضبان علي. طب أنت زوجها سيء، زوجها فظ، زوجها، نعم، هي ما بتعمل لأجله. هي مين اللي قال لك يا أخواتي أنه كل النساء قاعدة؟ لا، هي في عندها حب أعلى، الحب الأعلى أمرها أن تحسن لهذا الرجل، فهي تطيع الله فيه. وإن أحبه لم يحب إلا لأجله، أو لكونه وسيلة إلى محبته، أو لكونه وسيلة إلى محبته. كل الأمور في عيني وسائل إلى محبة الله، اللي يقربني أسلكه، اللي يبعدني عن الله سأبتعد عنه. فإن أحبه لم يحب إلا لأجله، أو لكونه وسيلة إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصها. ليش أنا بقطع شغلة معينة؟ ليش ببتعد مثلا؟ ليش أنا قاعدة ببتعد عن المسلسلات؟ ما أنا ممكن عندي وقت، وأنا عندي مثلا مسلسل، مثل ما يقول الأخوات، ما في شيء. لا، هذا سيقطعني عن حب الله. الوقت اللي بحضر فيه مسلسل، ما في ملائكة، معي شياطين. هذا الوقت أنا حوصرت فيه في الشياطين، وهذا الوقت الله لن ينظر إلي نظرة رضا. هل يمكن الله ينظر لك نظرة رضا وانت قاعدة على المسلسلات والأفلام؟ سأسألك سؤال، جاوبي. يعني لا تضلك تاخذي الأمور بقضية عقلية، ما في حرام، ما في كلام، طيب ماشي. الوقت اللي انت بتحضري فيه أفلام ومسلسلات، الله بينظر لك نظرة رضا؟ ألم يقطعك هذا الوقت عن الله؟ هذه العلاقة اللي انت ماشية فيها بالمحاكم ورفع القضايا على أرحامك، سأسألك سؤال، الله راضي عنك وانت ماشية في رفع القضايا والمحاكم على أرحامك؟ لما أكلتي مال اليتيم، الله راضي عنك؟ لما أكلت حقوق جيرانك، لما تعدى الجار وأخذ مساحة من أرض جاره اللي سيطوق فيها 7 أراضين نار يوم القيامة. هذا الوقت أنت الله بينظر لك نظرة رضا؟ الجواب لا. إذا هذا الأمر قطعك عن الله وعن محبة الله، اقطعه قبل أن يقطعك. على أقل درجة يا أخواتي، إذا ما قطعك عن الله ينقص مرتبتك عنده. سماع الأغاني، حضور المسلسلات، اللهو، اللعب، ينقص مرتبتك. لذلك أنت كل شيء تحبيه ليش؟ حتى يقربني للمحبوب الأعلى. إما بتحبيه لأجله أو لكونه وسيلة لمحبته تقربك إلى حبه، أو سأبتعد عما يقطعني عن حبه. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، احفظوها. المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، واحفظيها يا حبيبتي. لا يمكن أن يقع في قلبك فعلا الموقع الصحيح لمحبة الله والعلم عن الله ويجتمع معاه محبوب ثاني. محبوب ثاني بيأمرك وبينهاكي، بيحملك مثلا على تغيير أحكام الله وتغيير شرع الله وتغيير كل شيء حتى ترضي نفسك والدنيا والهوى. لا يمكن، والله لا يمكن. المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب. حبي للمحبوب الأعلى، سأحب لأجله، سأحب ما يقربني إلى حبه، سأبتعد عن كل شيء يقطع علي هذا الطريق. المحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب، وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. إذا كان المحبوب من الخلق، إذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك مع محبة غيره في محبته. إذا كان منا واحدة من النساء، وسأعطي مثال قريب حتى تفهم المسألة، في مرة منا أو واحدة من النساء بتعرفي إنه بتحب زوجها يحب معاها واحدة تانية؟ جاوبوني، ممكن إنه واحدة تحب إنه زوجها يحب معاها واحدة تانية؟ والله لا يمكن، والله لا يمكن، ويستحيل امرأة أن تحب إنه زوجها يحب معاها واحدة تانية، صحيح؟ طب يلا، إذا كان المحبوب من الخلق يأنف يغار أن يشرك معاه محبة غيره في محبته، ويمقت لذلك ويبعده، لا يحظيه بقربه، ويعد كاذبا في دعوى محبته. إذا زوجك حب واحدة تانية بتقولي أنت كذاب، لو تحبني ما حبيت، صح؟ هذا وأنت بشر، أنت مين أصلا؟ أنت مين؟ إيش صفاتك؟ هل يا أخواتي في واحدة منا وصلت إلى درجة الكمال في صفاتها؟ الجواب لا، إحنا ناقصين، فقراء، عاجزين، كلنا عيوب، وكل نقصنا وعيوبنا وضعفنا وجهلنا. ومع ذلك إذا حب معانا هذا الرجل واحدة ثانية نقول أنت كذاب، صحيح؟ لأنه لا هو كامل ولا أنت كاملة، هو كله عيوب وأنت كلك عيوب، هو ناقص وأنت ناقصة. ومع ذلك لما يأتي في حب ثاني انت بتقولي انت كذاب، انت لو بتحبني ما حبيت حد ثاني، مع انه ليس اهلا لصرف كل قوة المحبة اليه. وهذا احنا حالنا بشر، احنا الناقصين، الضعفاء، العاجزين، تأنف انفسنا ونأبى ونغار ونكره اذا هذا الرجل حب معانا حبيب ثاني. تخيلوا الان معي، تخيلوا معاي المحبوب الاعلى، فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده؟ كيف بالحبيب الأعلى ينظر إلنا وإحنا بنحب الدنيا ومستغرقين فيها وبنخالف أمره وبنعصي شرعه، المهم نشبع رغباتنا ونشبع غرورنا، وتشبعي رغباتك وترضي نفسك والدنيا والهوى والشيطان. كيف الحبيب الأعلى بينظر لك وانت قاعده بتتخذي معاه انداد وشركاء في المحبه؟ جاوبي نفسك. يلا قارنا بين رجل وامراه، واذا حب معاها حبيبه ثانيه قالت انت كذاب، ولو حبيتني ما بتحب غيري، وانت غير صادق في محبتك، وبتصير مشاكل ومقت و و و طب ولله المثل الاعلى، فكيف بالحبيب الاعلى الذي لا تنبغي المحبه الا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يغفر كل شيء إلا شرك المحبة، لا يغفر. هلا احنا ما نتكلم عن المحبة الفطرية الطبيعية، انتبهوا لكلامي، هذا سيأتينا إن شاء الله في اللقاء القادم أنواع المحبة، لكن لأني الآن بتكلم عن العذاب والوبال ليحب محبوب، ليحب محبوب يساوي محبته مع الله. ممكن تخافي من محبتك لأولادك وزوجك، لا لا انتبهي. هنا الكلام ما بتكلم أنا عن المحبة الفطرية الطبيعية، ميل الإنسان الطبيعي اللي الله فطره عليه ليلائم طبيعته، مثلا كمحبة العطشان للماء، عادي طبيعي جوعان بحب الطعام، محبة النوم للنعسان، الزوج حبه لزوجته فطري، حبك للولد هذه ما تذم، والله بالعكس تمدحي وتثنى، يثنى عليك إنك أنت عندك هاي المحبة. متى تذم؟ تذم إذا ألهت عن ذكر الله، تذم إذا ساوت محبة الله وحملت الإنسان على العصيان، لما تأتي المحاب وتشغلك عن المحبوب الأعلى. الله سبحانه وتعالى أقر إنه في عندنا حب طبيعي، هذا لا تذمي عليه، هذا ما يعني ما تعدي الآن تخافي من حبك لزوجك أو ولدك، لا لا لا، وتعتقدي إنه من تعلق شيء عذب فيه، لا هذا ليس الكلام عن هذا النقطة. إحنا نتكلم عن التعلق اللي بيحملك على عصيان الرحمن أو ترك أمره أو التعدي على حدوده. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، هنا الخطر، في محبوبات ثمانية الله ذكرها في هذه الآية، وين الخطر؟ لما تأتي آية وين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا عادي إنك تحبي هذه الثمانية، وطبيعي جدا أن نحب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال، عادي طبيعي، والتجارة والمساكن ما في خطر. لكن لما يصبح عندك أحب إليكم، هنا أنت وقعت في مصيبة، لأنك الآن أنت خليتي هذا محبوب أعلى، وقعتي في إنه أصبح الآن هذا الحب يساوي المحبوب الأعلى أو أعلى منه، والعياذ بالله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحب. القلوب يا أخواتي مجبولة على حب هاي الثمانية. تقع المشكلة إذا أتينا وأصبح في هناك هذا الحب تعلق بحملني على معصية الله والعياذ بالله. مثل الآن، مثل الآن الزوجة بتغير شكلها، لما تسأليها ليش غيرتي أنفك بتقول لك زوجي ما بيحب أنفي، لما بتقولي لها ليش غيرتي شكلك، ليش رحتي عملتي عملية تجميل في وجهك، تقول لك زوجي ما حب وجهي، صح؟ وين وقعت هي؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لأن الله سبحانه وتعالى ذم في الآيات وذكر عن الشيطان أن هذا أمر الشيطان في تغيير خلقة الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. انت طعت الشيطان وعصيت الرحمن، اذا تجاوزت الحد، هنا وقع الطغيان وتجاوز الحد المنهي عنه شرعا. انت حبي اللي تحبيه، لكن اياكي انه محبوبك يحملك على عصيان الله. مثل الرجل اللي بيقبل على انه زوجته تضع مكياج وعطور ولابسه لباس خالع بتظهر عورتها، طيب طب هو ساكت، هو عارف انه هذا حرام صحيح، وهو متربي في دولة إسلامية، لكن بقول لك انا ما بدي اقع في خلاف معاها، فسكت عنها، تركتها تطلع في مكياجها وسفورها وملابسها اللي تصف عورتها، فقال لك يعني هو بحبها، من حبه إلها سكت عنها. لا انتبهوا، هنا وين المحبوب الأعلى؟ أين صدقك في حب الله؟ وين المحبوب الأعلى؟ لا يمكن أن يجتمع كما قلنا حب المحبوب الأعلى ومحبة غيره، ضدان لا يلتقيان. إذا كان فعلا المحبوب الأعلى هو الله، سيحملك على طاعته وفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. المنهي عنه هنا المحبة الشركية، محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع، وهذه لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. فمتى صرف العبد هذه المحبة لغير الله أشرك والعياذ بالله. متى خضعت في تفكيرك وحياتك لغير الله، خضعت للموضة، خضعت للمجتمع، للدنيا للهوى للشيطان. إذا فعلت الناس يفعلون، إذا قالت الناس يقولون، إذا غيرت خلقتها الناس يفعلون، إذا أكلت مال حرام من بنك ربوي الناس تأخذ من بنك الربوي، إذا عملت علاقة محرمة تقول طيب النساء يعني كثير منها عندها علاقات وهي مثلا ملتزمة وكذا وكذا، تمام؟ لا لا، انتبهي هنا حبيبتي، انتبهي يا عمري. لو كان الله هو المحبوب الأعلى عندك، أنت لن تطيعي نفسك ولا الدنيا ولا الهوى ولا الشيطان. لكن أنت عندك مشكلة في نور البصيرة، أنت عندك مشكلة في العلم، في مراتب الحب، الأولويات، مين المحبوب الأعلى ومين الأدنى، مين فواته أخطر عليك. أنت عندك إشكالية في فهم الدرجات الأذى اللي راح يصيبك والعذاب، أيهما ممكن أحتمله ومين اللي ما يمكن أحتمله؟ إيش اللي تحتملي، تخسري دنيا ولا تخسري آخرة؟ تضيق عليك دنياك ولا يضيق عليك قبرك؟ يكون الدنيا تضيق عليك ولا يضيق عليك سكرات الموت؟ في عندنا مشكلة في نور البصيرة. الوقوع الآن حبيباتي في قضية أكل أموال الناس بالباطل، الاستغلال، التبرج والسفور اللي عند النساء اللي لا يمكن أن يوصف بأي طريقة إلا إنه في عندهم محبوب أعلى من محبة الله. لا يمكن يا حبيبتي إنك أنت مطلعة مفاتنك وقاعدة تتبرجي وجالسة تعملي علاقات وتخضعي بالقول وتضعي مكياج وعطور وتتعاملي مع الرجال وتدخلي بنوك ربوية وتوصلي شعرك لعن الله الواصلة والمستوصلة وتسافري سفر محرم والعياذ بالله، إلا لأنه في عندك محبوب أعلى من محبة الله. ليش بتكلم يا أخواتي عن الدنيا والواقع؟ عشان أربطك. لو أقرأ الكتاب بدون هذا الكلام رح نعتقد كلنا أنه إحنا على خير، لكن واضح من اللي إحنا نقع فيه كثرة الوقوع في الزنا والعياذ بالله، كثرة الوقوع في اللواط، الدعوة للفواحش، الدعوة للمهرجانات والمسلسلات والسينمات، الأموال الحرام. هذا واضح إنه في خلل في نور البصيرة، ما في علم، جهل، وما في صبر عندنا، ما عندنا صبر. وين العزم؟ وين الهمة؟ إنك تصبري على طاعة الله وتصبري عن معصية الله وتصبري على أقدار الله. محبة الصور، محبة الصور، أنت حطي أي صورة أمامك دنيوية الآن من المحبوبات عندك، فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد، محبة هذه الزينة والوهم والسحر اللي أمامنا. محبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان. والله لا يمكن، لا يمكن، يا بتحبي الله سبحانه وتعالى كمحبوب أعلى، يا عندك المحبوب الأعلى هو الدنيا، ما يمكن واحد منهم راح يطلع من قلبك. بل من أعرض، اسمعوا هذا الكلام الخطير، فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده. فليختر إحدى المحبتين، فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه. بل من أعرض عن محبة الله، من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه، ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة المردان أو بمحبة النسوان أو بمحبة العشراء والإخوان أو بمحبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا من كان، كما قيل: أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ اختاري اختاري أنت الآن، لازلت في الدنيا واليوم يقبل منك مثقال ذرة، ووازني بين أعلى وأدنى، وازني إيش اللي ممكن تفقديه وإيش اللي أهم إنك تحافظي عليه. أيهما عليك أشد، أن تفقدي محبة الله ولا تفقدي الدنيا وما فيها؟ أيهما عليك أشد، أن تعذبي بأمور دنيوية إنك أنت يضيق عليك فيها في الدنيا، ولا أن والعياذ بالله أن يقع عليك الوعيد بسبب التعدي على حدود الله؟ قارني، لا يمكن يبقى اثنين في قلبك، إما حب الرحمن وإما حب الشيطان. إذا الآن تركت حب الأعلى، حب الرحمن وطاعته وفعل أمره وترك نهيه، ابتليتي بمتعلقاتك. إيش متعلقاتك في الدنيا؟ إيش اللي بتصحي وبتنامي عليه؟ إيش أكثر شيء بتتكلمي عنه؟ إذا أنت من النوع اللي عندك تعلق شديد بالأمور الدنيوية، يلا هذا عذاب، عذاب في الدنيا يتبع عذاب في البرزخ، يتبع عذاب في الآخرة. يعذب الله بمحبة الأوثان، هذا عذاب إله وعقاب، لأنه ترك الله وترك محبة الله. إذا تركتي حب الله، الحب الأعلى، ما هو العقاب؟ يعذب بمحبة الأوثان أو الصلبان أو المردان أو محبة النسوان، يلا مثل اليوم الواقع، أو محبة العشراء أو الإخوان، محبة ما هو في غاية الحقارة والهوان والعياذ بالله. يلا اختاري لنفسك، أنت تريدي أن تكوني عبدة لله ولا لغيره؟ أسأل الله أن يجعلنا عبيد لله. فأنت تعلمي إن اللي راح تختاريه سيكون هو الآن معبودك. إيش معبودك أنت؟ ما هو معبودك؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار، ليش في حدا بيصلي للدينار؟ سؤال، لكنه عبد، عبد ذليل خاضع كثير من كثر حبه للدينار وسعيه للدينار، بدل ما يكون عبد لله أصبح عبد للدينار. وتعس عبد الدينار والخميلة والخميصة، القماش والألبسة والعفش، بدل ما تعبد الله معبودها اللي خاضعة إله اللي ذليلة إله طول اليوم، قماش وملابس وعفش ودنيا ودنيا ودنيا، طب وين حب الله؟ وين حب القرآن والسنة؟ وين طاعة الله؟ فسيتكلم بعد ذلك ابن القيم عن العبودية، لأنه الآن أنت اختاري معبودك. إذا معبودك الله، انت بعدد انفاسك بتتكلمي عن الله وبتحبي القران وبتحبي السنه بتحبي كل ما يحب الله، وبتحبي كل الوسائل اللي تقربك الى الله، وتحبي الطريق الموصل الى الله، هذا محبوبك الاعلى، معبودك، معبودك انت خاضعه له، صحيح؟ يلا طب اذا كان المعبود غير الله، معبود الدينار، معبود الدينار والدرهم، ما يشغله الا الدنانير وجمع الدنانير وانفاق الدنانير، عبد أصبح للدينار. طب معبودها جسمها، جسمها معبودها، أصبح مثل الوثن جسمها، بتنحت وبتسوي وبتغير خلقتها، و24 ساعة شغالة على نفسها في المراية، بتضلها تطلع على حالها وبتتنقل ما بين تغيير خلقة الله على النحت، جسم جسم بس بتتكلم عن جسمها، صحيح؟ أصبحت عبدة لنفسها، أصبحت عبدة. يعني إذا لم يكن إله مالكه ومولاه كان إله هواه، معبود أصبح هذا الهوى عنده عبد، هو أصبح عبدا للدينار والدرهم والخميلة والخبيصة والخميصة عفوا، والرجال للنساء والنساء للرجال وهكذا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فشو معنى إله هواه؟ معبوده ما بتفكر إلا في الدنيا، كيف تصل إلى الدنيا؟ كيف تحقق رغباتها؟ كيف تشبع شهواتها؟ إذن هنا خطورة إنك أنت عبد للدنيا وتركت المحبوب الأعلى. فتكلم ابن القيم عن فصل خاصية التعبد. كيف تعرفي إيش معنى يا أخواتي الخميلة والخميصة؟ الخميصة، الخميلة والخميصة أنواع قماش. وأحد من الحبيبات تطلع لنا المعنى الخميصة والخميلة وتكتب لنا الكلمة وتكتب لنا معناها. طيب خاصية التعبد، عشان تعرفي إيش معنى العبودية لغير الله، إيش معنى العبد، يعني حتى يكون العبد عبد إيش لازم يجتمع فيه؟ خاصية التعبد، حتى أنت تكون عبدا تعبد يجب أن يكون كمال المحبة مع كمال الخضوع والذل، كمال المحبة مع كمال الخضوع والذل، الحب مع الخضوع والذل المحبوب. خاصية التعبد احفظوها، الحب مع الخضوع والذل المحبوب، الحب مع الخضوع والذل المحبوب. فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له، من أحب شيء خضع إله صار عبد إله، تمام؟ بل التعبد آخر مراتب الحب، يعني ما بتوصلي للعبودية إلا في آخر حبك للشغلة، يعني آخر الشيء، ويقال له التتيم، التتيم يقال له التتيم. فإن أول مراتبه، يلا خلاص الآن نتوقف يا أخواتي، الحمد لله الأخوات كتبوا، إن شاء الله سأنشر لكم الحديث، سأنشر لكم الحديث وأبين لكم المعنى، تمام؟ هو أنواع قماش على كل حال، لا تنشغلوا، لأنه الآن مهم جدا إنك تعرفي كيف يصل الإنسان لعبودية الدينار أو الدرهم أو عبودية الأوثان أو عبودية الله، تمام؟ أو عبودية الله، كيف نصل إلى مرحلة العبودية، أن أكون عبدا لله؟ تعرفوا العبودية هي آخر مراحل الحب، تعرفي التعبد آخر مراحل الحب، التعبد آخر مراتب الحب، الحب بمر في مراحل، آخر مرحلة تقال لها التتيم. شو أول مراحل الحب؟ أول مراحل الحب ومراتب الحب العلاقة، أول مراحل أو مراتب الحب العلاقة، سميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب، سميت العلاقة علاقة لتعلق المحب بالمحبوب، قال الشاعر وعلقت ليلى. يلا اسمعوا يا أخواتي مراتب الحب، أولها العلاقة، وسميت علاقة لتعلق المحب المحبوب، وقال الشاعر وعلقت ليلى وهي ذات تمائم ولم يبدو للترائب من ثديها حجم، وقال الآخر أعلاقة أم الوليد بعيدما أفنان رأسك كالثغام المخلس. ثم بعد المرتبة الأولى العلاقة، تعلق المحب المحبوب، يأتي بعد العلاقة الصبابة، وسميت الصبابة بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. بعد العلاقة تأتي الصبابة، مراتب الحب الثانية الصبابة، سميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال الشاعر تشكى المحبوب الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. إذن أولا العلاقة مراتب الحب، ثم الصبابة انصباب القلب للمحبوب، الثالثة ثم الغرام، الغرام وهو لزوم الحب للقلب، خلاص القلب يكون الحب ملازم له فيسمى الغرام، ثم الغرام هو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما. لماذا سمي الغريم غريم؟ لملازمته صاحبه، صاحبه، ومنه قوله سبحانه إن عذابها كانت غرامة، عفوا كان، إن عذابها كان غرامة، إن عذابها كان غرامة، ملازم لأصحابها. فالغرام هو ثالث المراتب لزوم الحب للقلب. إذن أولا العلاقة تعلق المحب للمحبوب، الصبابة، الصبابة هي المرحلة الثانية وهي انصباب ماذا؟ الصبابة انصباب القلب للمحبوب، الثالثة الغرام للزوم الحب للقلب. وقد أولع المتأخرون بذكر الغرام والمغرم باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل ما تجد ذلك في أشعار العرب. رابع المراتب العشق، العشق إفراط المحبة، العشق هو الإفراط في المحبة، وانتبهوا لهذه الكلمة، بتدخل على الكتاب بتكتب عاشقة الرحمن، يا أخواتي انتبهوا لللفظ، هذا لا يجوز، أنت مهما حبيتي الله، مهما حبيتيه، هل هذا إفراط في المحبة؟ أنت لا، لم تعطي الله حتى أدنى حقه في المحبة. إذن العشق لا يقال الله يعشق، ولا يقال فلان يعشق الله، لأن العشق معناه إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا يطلق في حقه. لا تقولي أنا أعشق الله، هذا لا يجوز اللفظ. لا تقولي الله يعشق عباده، لا يجوز، وقعت في محظور. ينبغي للمسلم أن يتقيد بالألفاظ الشرعية، ولا يجوز له أن يطلق ألفاظ في حق الله ما وردت في الكتاب والسنة. وبعدين يا أخواتي أنبه على تنبيه، في أخوات تكتب هيك اسمها سبحان الله الحمد لله، بعدين تقرأي في المجموعة غادر سبحان الله غادر لا إله إلا الله. يا الله ما أقبح الكلمة لما تقرأي إنه هذه مسمية نفسها بشيء لا يطلق إلا على الله ولا يكون إلا لله، وتسمي نفسها بما لا يكون إلا لله. فانتبهوا، يعني هذا أمر خطير. لا تتكلموا بكلمات ولا ألفاظ ما ثبتت عن السلف، تقيدي بالألفاظ الشرعية، تسمي بما هو اسمك، خلاص اكتبي اسمك الصريح أم فلان أو اسمك، لكن ما تسمي نفسك بشيء هو لله. كيف سبحان الله يكتب؟ كيف سبحان الله يكتب؟ يعني لو تسمحي لي، سبحان الله يكتب كيف يعني؟ انتبهوا، هذا يعني في أمر خطير. يلا ثم إذا المرتبة الأولى، يلا إيش تكلمنا؟ قلنا أول مراتب الحب العلاقة، ثم الصبابة، ثم الغرام، ثم العشق، وقلنا هذا حرام يطلق، لا تقولي الله يعشق ولا فلان يعشق الله. الخامسة ثم الشوق. ما هو الشوق؟ يلا الشوق، ما هو الشوق؟ هو سفر القلب إلى المحبوب، أحث السفر ليل نهار. شوفي الشوق ليل نهار، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالي، ألا إن سلعة الله الجنة. الشوق سفرك الحثيث ليل نهار، أنت في شوق إلى لقاء الله ومحبة الله، وجاء إطلاقه في حق الرب تبارك وتعالى، الشوق إلى الله، كما في مسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة الفجر فأوجز فيها عمار بن ياسر، فقيل له في ذلك فقال أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، هنا الموضع والشاهد، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وين موضع الشاهد في مراتب الحب؟ الشوق، وأسألك الشوق إلى لقائك. وين كان يدعي في الدعاء؟ في الصلاة. المشتاق إلى الله أولا إذا كان صادق في أنه الله محبوبه أن يقف بين يديه في صلاته. اللي تريد أن تتلذذ وتصدق في شوقها إلى الله والوقوف بين يدي الله وتحب الله، أسألك لذة النظر إلى وجهك، هنا يجب أن يكون عندك شوق أولا في الدنيا للوقوف بين يديه. لذلك اللي يريد أن يرى الله غدوا وعشية حافظي على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، حافظي على هذول الصلاتين، هاي من أسباب إنك أنت يكون لك أعظم الرؤية يوم القيامة غدوا وعشية، صلاة الفجر وصلاة العصر. واعلمي إنه هذا سؤال تسأليه، يعني أنت هذا لا يعطى على درجة علمك، يعني مش أنت حافظة راح يعطيك إلا، لا اسأليه، اسأليه، يكون في قلبك حرارة. وأسألك الشوق، وأسألك الشوق إلى لقائك. إذن هذه مرتبة من مراتب الحب، إنك تشتاقي لله، تسألي الله أن يقع في قلبك الشوق للقائه، الشوق للوقوف بين يديه، مشتاقة ليل نهار يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا حال المشتاق. وفي أثر طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. أنت مشتاقة للقاء الله، اسأل الله من واسع فضلي، وأسألك هذه المرتبة من الحب، وأسألك الشوق إلى لقائك، وهذا الشوق اللي سيجعلك تعبدي ليلا نهارا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقائه، شوق إلى لقائه. إذا بتحبي ومشتاقة للقاء الله، الله سيحب لقائك. وقال بعض أهل البصائر في قوله عن شوقك لله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه، وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه، وتسكن نفوسهم به. وأطيب العيش وألذ على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة الحقيقية، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، هي الحياة الطيبة. في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ليس المراد هنا يا أخواتي الحياة الطيبة الدنيا على بالك الحياة المشتركة كما يقول ابن القيم، ليس المقصود في الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما يقصد الله هنا في الحياة الطيبة الحياة الطعام والشراب والمسكن والملبس، لا، هاي الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح. بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعاف مضاعفة. كم اليوم للصهاينة والكفار وأعداء الله من مطعم ومسكن ومشرب وجيوش، أضعاف مضاعفة على الموحدين على الأبرار والأتقياء. ليس المقصود بالحياة الطيبة إنك تفكري أكل وشرب وزواج وبيوت، لا. ضمن الله سبحانه لكل من عمل عملا صالحا أن يحييه الحياة الطيبة، فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. طب إيش اللي يقصد بالحياة الطيبة وإنت تقولي هاي أولياء الله يقتلوا، تسفك دماءهم، يسلب دورهم، تقتل أبنائهم؟ وين الحياة الطيبة؟ حياة القلب، حياة الأنس بالله. أي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا في مرضات الله، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله. والله أحلى حياة وأطيبها لمقبلة على الله، اجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل واد منها شعبة على الله، صار ذكره بمحبوبه الأعلى، حبه والشوق إلى لقائه والأنس بقربه هو المستولي عليه. أنت دقت الحياة الطيبة لما عرفتي إيش معنى المحبوب الأعلى، حبك لله، شوقك للقاء الله، أنسك بالقرب من الله، هذا اللي بيستولي على فكرك وعلى تفكيرك، وعليه تدور همومه وإرادته وقصوده بكل خطرات قلبه. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. وهذا في الحديث الصحيح اللي أورد البخاري فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث القدسي في قول رب العزة في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءاته ولا بد له من ذلك. تعلمي إيش هذا الحديث؟ حديث الأولياء، هذا حديث الأولياء اللي ما أريد أن أكمل اليوم. إحنا قرأنا الحديث وأريدك أن تعلمي أنه هذا الحديث حديث الأولياء، فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين: أداء فرائضه والتقرب إليه بالنوافل. إلى هنا سأعطيك أن تفكري في حديث أولياء الله، مين هم أولياء الله؟ فكري في ذلك. إيش مراتب الحب؟ لسه ما أكملنا، لأنه في عندنا مرتبة سيذكرها ابن القيم بعد الحديث، وهذا هو آخر مراتب الحب اللي هو التكيم، سيذكر في اللقاء القادم إن شاء الله، سنذكر في اللقاء. لكن أنا أريدك أن تعلمي أن الحياة الطيبة مش أكل وشرب وزواج وأولاد، لا، انتبهوا، الحياة الطيبة مش مثل ما بفكروا الناس. الله أعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لم يعطي الآخرة إلا لمن يحب. الحياة الطيبة اللي رح نشرحها في الحديث القادم، مين هم أولياء الله؟ مين ولي الله؟ إيش اللذة اللي بيعيشها ولي الله؟ متى يصبح عندك المحبوب الأعلى؟ متى أنت تعرفي مراتب الحب والأولويات؟ لن تصلي إلى أنه يكون عندك محبوب أعلى يحميك ويحمي قلبك من الوقوع في الفواحش، حتى عندك يكون حب لله، شوق للقائه، الأنس بقربه. تعلمي إيش الفرق بين حب الدنيا واللي فيه وحب الآخرة وما يقربك إلى الله؟ إيش معنى سمع الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، يد التي يبطش بها؟ إذا أردت الولاية، إذا أردت القرب من الله، إذا أردت أن تكوني من أولياء الله، إذا فعلا أنت مشتاقة للقاء الله، احرصي على حضور اللقاء القادم، لأنه إن شاء الله سنبدأ اللقاء بالحديث عن أولياء الله، وإنه حماية قلبك والوقاية خير من العلاج للوقوع. حتى يتم الحماية من الوقوع في الفواحش، لابد أن يكون المحبوب الأعلى عندك هو الله. ولن يكون كذلك حتى يكون عندك نور البصيرة لتفرقي فيها في أعلى المحاب وأدنى المحاب، حتى فعلا يكون عندك يعني في شوق في قلبك للقاء الله، وتخافي إنك تفوتي المحبوب الأعلى، وإنه يفوتك المحبوب الأعلى وبس تكتفي في محبوبات هي أدنى، والله ما يأثر عليك فواتها. إذا أخواتي الحبيبات، إلى اللقاء القادم احرصوا على حفظ هذا الدعاء، حتى فعلا الله يرزقك الشوق إلى لقائه. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يدبرنا بأحسن التدبير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك غير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا تدع لأخواتي ذنبا إلا غفرته، ولا تدع للحاضرات هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا رب العالمين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، لا إله إلا أنت، لمن تكلنا يا رب العالمين؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم يا الله يا رب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة ومن والاهم من المنافقين. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة والكفار والمنافقين وزلزلهم. اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم شل أركانهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم اقطع أعمارهم، اللهم سلط عليهم الداء والوباء والبلاء يا رب العالمين، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم يا قادر يا قدير يا مقتدر خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزه وفي السودان وفي اليمن وفي الشام وفي كل مكان، اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم اطعم جائعهم، اكسي عريانهم، داو مرضاهم، اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انزل عليهم يا ربي امنا وسكينه، انشر السكينه على قلوبهم، انزل عليهم دفئا وامانا وسلامه، تقبل شهداءهم، اشفي مرضاهم، ارحم ثكلاهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، اللهم نجي اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم نجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم يا الله يا قدير يا مقتدر، انصر اهل غزه والسودان ونجيهم يا ربي، وازل الغمه عن الامه، يا ربي ازل الغمه عن الامه، يا ربي عجل الفرج لاخواننا في غزه وفي السودان وفي كل مكان، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحد اعداء الدين، امنا في اوطاننا، اصلح ائمه امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم وفق ائمه امورنا للعمل بالكتاب والسنه، اجعلهم رحمه للمؤمنين، شده وباس على الظالمين، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم رد ولاه امرنا وعلمائنا ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم رد الامه الاسلاميه اليك ردا جميلا، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنه جنه الخلد، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسالك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسالك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب، اللهم اغفر لاخواننا في كل مكان، اللهم ارحمنا واغفر لنا للاحياء والاموات، اللهم اغفر لامواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم، اللهم انسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم انزل امواتنا واموات المسلمين منزلا مباركا وانت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اطعمهم من ثمار الجنه، اسقهم من انهار الجنه، اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، وصلى اللهم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.